أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام: وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما. كان الكلام ولا زال في بيان المرجحات السندية، وقد تعرض الشيخ الأعظم قدس سره إلى 7 من المرجحات السندية، ثم بعد ذلك بين قدس سره لحد الآن أمورا. الأمر الأول أن هذه المرجحات السندية إنما يرجح بها صدور الحديث، فمورد المرجح هو سند الحديث، بينما مورد الرجحان هو صدور الحديث. الأمر الثاني، بين قدس سره أن معنى صدور الحديث، أن معنى ترجيح صدور الحديث عبارة عن تقوية صدور أحد الحديثين كونه مشتملا على مزية، عبارة عن تقوية صدور أحد الحديثين وهو ذو المزية بالنسبة إلى الحديث الآخر المرجوح الفاقد لتلك المزية. الأمر الثالث، بين قدس سره أن معنى قوة الصدور عبارة عن أقوى، عن أقربية أحد الحديثين إلى الواقع من الحديث الآخر على إثر اشتمال الأول على مزية لا يشتمل الآخر عليها. الأمر الرابع، بين قدس سره معنى أقربية أحدهما إلى الواقع، حيث بين بأن معنى الأقربية إلى الواقع هو الظن الشأني غير المصطلح، وهو المعنى الذي أفاده قدس سره بقوله بحيث لو فرضنا أنه في الواقع علمنا إجمالا بصدق أحدهما وكذب الآخر. للمراد بالأقربية الظن الفعلي بالصدق والأقربية كما عليه بعض الأصوليين. الأمر الخامس أجاب قدس سره على سؤال مقدر عليكم السلام، وهو أنه إذا كان أنه لماذا فسرتم الأقربية إلى الواقع بهذا المعنى، أعني الظن الشأني، ولم تفسروه بالظن الفعلي. فقد أجاب قدس سره على ذلك التساؤل بقوله وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح إلى آخره. بلغ الكلام فعلا إلى الأمر السادس، وهو جواب منه قدس سره على تساؤل آخر يتولد هذا التساؤل من جواب الماتني قدس سره على السؤال السابق. وحاصل التساؤل أنه إذا كان في الخبرين المتعارضين يحتمل حصول الظن الفعلي بصدق كلا الخبرين، فلماذا إذن تأخذون بأحدهما وهو الراجح وتطرحون الآخر وهو المرجوح؟ فأجاب قدس سره على هذا التساؤل بقوله وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء نقاط إلى آخره. أجاب قدس سره بأن إنما التجأنا إلى طرح أحدهما والأخذ بالآخر من جهة وجود تناف وتهافت بين الظاهر بينك الخبرين، أي بين دلالتي الخبرين المتعارضين وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما. يعني هو صحيح عندنا علم الظن فعلي بصدقي، بالصدق يعني بالصدور، يعني من حيث السند، يعني عندي ظن فعلي بأن الخبر الأول ماذا صادر، يعني سندا هو صحيح صادر للمعصوم، وعندي ظن فعلي بأن الخبر صاد المعارض لهذا الخبر سين أيضا صادر من المعصوم، وإحنا أساسا فارضين أن التعارض بين ماذا بين حجتين. فحصول الظن الفعلي بصدق كلا الخبرين هذا مو معناته أنا ماذا أرفع اليد عنهما معا أو أخذ بكليهما معا، لا، وإنما كون أخذ بالراجح وأطرح ذلك المرجوح. يا بليش التجأنا إلى هذا؟ قال من جهة ماذا؟ من جهة وجود تناف وتهافت بين ظاهري هذين الخبرين المتعارضين وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما. ليش؟ إذ لا قرينة ولا شاهد في البين، فلا محالة من الأخذ بأحدهما وطرح الآخر. والعقل هنا يحكم بدوره، أن ذلك الخبر الذي يشتمل على المزية هو الخبر الذي يؤخذ به ويرجح، لأن العمل به جائز قطعا. وعندها فيكون الخبران المتعارضان في حكم موارد العلم الإجمالي واشتباه الحجة باللا حجة. وأنه هذا التفسير لمن؟ في حكم شلون الخبران المتعارضان الآن راح يصيران في حكم منه موارد العلم الإجمالي، يعني موارد اشتباه الحجة باللا حجة، وأنه يجب، ما هو ذلك الحكم؟ وأنه يجب طرح أحدهما، كما أن الأخذ بالآخر أيضا واجب، يعني أحدهما طرحه واجب والآخر الأخذ به هم واجب. زين، هذا الآخر اللي يجب الأخذ به ما هو؟ وأنه يجب طرح أحدهما كما أن الأخذ بالآخر واجب أيضا وبحكم العقل. ذلك الخبر الذي هو أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب هو الذي يؤخذ به ويتعين العمل به بحكم العقل. ثم يتعرض إلى أمر سابع، الأمر السابع، ما غرض الشيخ رحمه الله من هذا التطويل؟ نتبع الأمر السادس اللي بلغ الكلام إليه. قال: وإنما التجأنا، وقلنا هذا الجواب على سؤال مقدر آخر. هذا السؤال من يتولد؟ من ينشأ؟ ينشأ من جوابه على السؤال الأول. حاصل السؤال أنه في الخبرين المتعارضين إذا كان يحتمل الظن الفعلي بصدق كلا الخبرين، فإذا لماذا تأخذون بأحدهما اللي هو الراجح وتطرحون الآخر المرجوح؟ إذا عدنا الظن فعلي بصدق كلا الخبرين، ليش ما أعمل بكليهما؟ أجاب قدس سره: وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما. ليش؟ بناء على تنافي، أكو تنافي بين الظاهرين، بين الدلالتين، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما. ليش ما أقدر أجمع؟ قال: لعدم الشاهد، أي لعدم القرينة على ذلك، لعدم القرينة في البين. فيصيران منه الخبران المتعارضان، فيصيران في حكم موارد العلم الإجمالي، موارد اشتباه الحجة باللا حجة، يعني كأنه اشتبهنا بين الحجة وبين اللا حجة. قال: فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا، وماذا؟ كما أن الأخذ بالآخر واجب أيضا. من هو ذاك الآخر اللي واجب الأخذ به؟ قال: فيؤخذ بما، أي بذلك الخبر الذي هو أقرب إلى الصدق من الآخر بحكم العقل، ذاك يجب الأخذ به، والآخر ماذا؟ يجب طرحه لكونه كاذبا. الأمر السابع، ما هدف الشيخ رحمه الله من إطالة هذا الكلام هنا؟ قال: والغرض من إطالة الكلام هنا، يعني ليش الخبران المتعارضان جعلهما وعرج بهما على موارد العلم الإجمالي وفسر الأخربية إلى الواقع بمن بحصول الظن الشأني مو الظن الفعلي اللي ذكرنا قبل قليل وهكذا في الدرس السابق أنه ليش الشيخ رحمه الله فسر الأقربية إلى الواقع بهذا المعنى الذي هو فرضه مو بمعنى بالمعنى الآخر اللي عليه بعض الأصوليين اللي الآن راح يتعرض إلى رأيه اللي هو حصول الظن الفعلي بالصدق والأقربية. قال والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم وهو سيد مشايخ الشيخ الأعظم قدس سره السيد محمد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول، هم اختصارا يقولون السيد المجاهد، أن بعضهم تخيل أن المرجحات المذكورة، هاي المرجحات السندية وهكذا المتنية، أن المرجحات المذكورة في كلمات الأصوليين للخبر من حيث السند ظن السبعة وغيرهم، لأن الشيخ رحمه الله اقتصر على سبعة وإلا في كلمات المشهور أكثر من سبعة، أو المتن اللي راح تجينا إن شاء الله. السيد المجاهد هكذا رأى أن هاي المرجحات المذكورة على أقسام ثلاثة، بعضها يعني قسم منها بعضها يفيد الظن القوي، بعضها يفيد الظن الغالب اللي نعبر عنه بالاطمئنان، الظن الاطمئناني، زين بعضها يقول يفيد الظن القوي بمن بصدق وصدور الحديث. هذا القسم لا إشكال في حجيته ومرجحيته، يعني ثلاث أقسام. الحكم بعدين يبين الشيخ رحمه الله، يعني الحكم الذي حكم به منه السيد المجاهد، احنا الآن نقدم القسم الأول. قلنا بعضها يفيد الظن القوي بصدق وصدور الحديث، وهذا لا إشكال في حجيته ومرجحيته. القسم الثاني في كلام السيد المجاهد قال وبعضها يفيد الظن بس الظن الضعيف، يعني بعضها يفيد 80% وبعضها 40% الظن الضعيف بمن بصدق وصدور الحديث الراجح. وهذا القسم أيضا مشتمل على مناط التقوية، هذا القسم أيضا مشتمل، هذا راح يبين بعدين الشيخ الأعظم على لسان سيد المجاهد، هذا القسم الثاني أيضا مشتمل على مناط التقوية ولا إشكال في حجيته ومرجحيته. وعليه فالحديث إذا ترجح بهذه الأمارة فهو يقدم على غيره، يعني إذا عدنا يجي خبر سين خبر صاد يصير تعارض بينهما، أحد الخبرين كان عنده مرجح من هاي المرجحات ومن القسم الثاني اللي ينطيني الظن الفعلي بمن بصدق وصدور الحديث سين ولو بنسبة 40%، سيد المجاشي يقول هذا أيضا لا إشكال في حجيته ومرجحيته، فأرجح هذا الخبر على الخبر الآخر. القسم الثالث قال وبعضها لا يفيد الظن أصلا، بعض هذه المرجحات أصلا لا يعطيني الظن فعلي. فتلاحظون السيد المجاهد رحمه الله كل عند الملاك على ماذا؟ حصول الظن الفعلي. زين. هذا القسم الثالث، المرجحات التي لا تفيد الظن أصلا، يقول عنها السيد المجاهد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يقول عنها بأن الترجيح بهذا اللون من المرجحات ترجيح بأمر تعبدي، لأنه ما عندي ظن فعلي، يعني الميلاد ما حاصل عندي، فإذا أريد أرجح بهم هذا فالترجيح يصير بأمر تعبدي، وهذا اللون من الترجيح محل إشكال استشكل قدس سره في ذلك كما سيأتي. قال وبعضها لا يفيد الظن أصلا. فحكم الشيخ الأعظم جاي يسولف لنا، يقول فحكم منه السيد المجاهد، فحكم بحجية الأولين. من الأولين؟ القسم الأول والقسم الثاني، اللي يفيد الظن القوي واللي يفيد الظن الضعيف، اللي ينطيني ظن فعلي 80% أو ينطيني 40%. فحكم السيد المجاهد بحجية الأولين، يعني بحجية يعني بمرجحية الأولين، يعني يصيران سببا لترجيح ذلك الخبر. واستشكل السيد المجاهد في القسم الثالث، قال أن الترجيح بهذا اللون ترجيح بأمر تعبدي، وهذا اللون من الترجيح محل إشكال. وجه الإشكال عند السيد المجاهد ما هو؟ قال واستشكل السيد المجاهد في القسم الثالث، ما وجه الإشكال عند السيد المجاهد؟ استشكل السيد المجاهد قدس سره في الترجيح في القسم الثالث، وذلك لأنه من جانب أن الترجيح لازم من باب الاحتياط، من جانب الترجيح لازم من باب الاحتياط. ليش؟ وذلك لأن الأخذ بالراجح على كل تقدير على كل حال جائز، بينما الأخذ بالمرجوح مشكوك فيه فيلزم الترجيح. أعني ترجيح الراجح على المرجوح، فيؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح، هذا من جانب. فمن جانب يقول الاحتياط يلزمني، يلزمني بمن؟ بالترجيح. ومن جانب آخر، عندي جانب آخر أيضا بابه مفتوح، ومن جانب آخر أن أخبار التخير مطلقة، فإنها قالت بقول مطلق إذا فتخير، هيك مجرد صار تعارض وماكو في الترجيح هناك رأسا شنو إذا فتخير. وهذه الإطلاقات خرج منها ما خرج وبقي تحتها ما بقي، خرج منها ما خرج، أعني موارد المرجحات المنصوصة، سواء أورثت الظن الفعلي أم لم تورث. ظني طالعات مين مرجحات المنصوصة، ظني خارجات مين من تحت من تحت إطلاقات التخير. أخو هناك بعد ما له معنى أنا أكون مخير ولا حال عندي مرجح منصوص. قلنا خرج ما خرج، أعني موارد المرجحات المنصوصة بعد، وكذلك موارد الترجيح السندي والمتني غير المنصوص، ولكنه يورث الظن الفعلي بالصدق. هذا أيضا طالع مين؟ هذا أيضا تخرج، هاي الموارد تخرج من تحت إطلاقات التخير. لأن المواردين خارجان عن مين؟ عن إطلاقات التخير. وبقي فيها ما بقي، أعني الموارد التي لا رجحان فيها أصلا. أصلا رجحان ماكو. ذني وين شلون نعالجن؟ نعالجن بأخبار التخير. ذني يبقى تحت منه أخبار التخير. وبقي ما بقي أعني الموارد التي لا رجحان فيها والموارد التي فيها ترجيح. فيها ترجيح ولكنه لا يورث الظن الفعلي. ولكنه ماذا؟ لا يورث الظن الفعلي بالصدق. فهذان الموارد أو فهذان الموردان باقيان تحت إطلاقات التخير. فإذا بحكم إطلاقات التخير نحكم فيها هاي الموارد. يا موارد اللي ما بيها رجحان أصلا أو بيها مرجح ولكن هذا المرجح ما يورث الظن الفعلي بالصدق. فإذا بحكم إطلاقات التخير نحكم في هذه الموارد بالتخير ولا مورد للرجحان ولا مورد للترجيح. فنشأ الإشكال عند السيد المجاهد قدس سره. من جانب قال الترجيح لازم من باب الاحتياط، ومن جانب ما أقدر أقول بالترجيح وإنما كن أحكم بالتخير. قال واستشكل منه السيد المجاهد في القسم الثالث، بيّن وجه الإشكال من حيث هذا منه الوجه الأول وجه لزوم الترجيح. قال من جهة أو من حيث أن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح، ومن هذا الوجه الآخر الوجه الثاني عدم الترجيح، ومن إطلاق أدلة التخير. ثم شو يقول السيد الشيخ الأعظم؟ يقول السيد المجاهد بنفسه قوى الوجه الثاني. قال وقوى منه السيد المجاهد قدس سره ذلك، يعني الوجه الثاني، أعني إطلاقات التخير. ليش قوى؟ بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخير. قوى السيد المجاهد قدس سره الوجه الثاني بدليل. ليش قوى الوجه الثاني؟ بدليل أن الترجيح بأمور تفيد الظن الفعلي، ترجيح بأمور تفيد الظن الفعلي في مقابل إطلاقات التخير ترجيح مع الدليل. أما الترجيح بأمور لا تفيد الظن الفعلي كما في القسم الثالث، وأما الترجيح بأمور لا تفيد الظن الفعلي كما هو الحال في القسم الثالث فهو ترجيح بلا دليل وهو غير جائز. فلذلك قوى الرجوع إلى إطلاقات أخبار التخير. قال بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية، يعني الأمور التي لا تفيد الظن الفعلي، بالأمور التعبدية يعني بالأمور التي لا تفيد الظن الفعلي بالصدق، الترجيح بهذه الأمور في مقابل إطلاقات التخير هذا الترجيح ترجيح بلا دليل، لذلك يقول هذا غير جائز. فقوى الوجه الثاني الرجوع إلى إطلاقات باب التخير. فالملاحظ أن السيد المجاهد قدس سره جعل الملاك على ماذا؟ على حصول الظن الفعلي، على حصول الظن الفعلي بصدق وأقربية أحد الخبرين. وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ما تخيله السيد المجاهد قدس سره. أجاب الشيخ الماتن بأن مناط الترجيح لو كان إفادة الظن الفعلي بالصدق لكان ما أفاده السيد المجاهد قدس سره تاما وصحيحا. مناط الترجيح إذا كان حصول الظن الفعلي فهذا الكلام صحيح من السيد المجاهد، إلا أن مناط الترجيح ليس إفادة الظن الفعلي بل إفادة الظن الشأني بالمعنى الذي أفاده الشيخ الأعظم في الدرس الماضي، أعني لو فرضنا ولو من باب الفرض المحال أنه في الواقع لو علمنا إجمالا بصدق أحدهما وكذب الآخر لكان احتمال كذب المرجوح أقوى وأرجح من احتمال صدق الآخر، هذا إذا فرضنا شنو أنه يصير عندنا علم إجمالي، وإلا لو لم يكن هناك علم إجمالي كما هو الغالب والطابع العام على الخبرين المتعارضين، لأنه الخبران المتعارضان شنو الطابع العام عليهما؟ أنه هذا حجة وذاك حجة، هذا عدي الصدق بصدوره وذاك عدي أيضا شنو الصدق بصدوره، هذا جامع للشروط ذاك أيضا جامع للشروط، ماكو بعد علم، فلا لا أكو علم ولا أكو ظن بمن بصدق أحدهما وكذب الآخر، وإلا لو لم يكن هناك علم إجمالي كما هو الغالب والطابع العام على الخبرين المتعارضين فليس في شيء من المرجحات ما يوجب الظن فضلا عن العلم بكذب أحدهما حتى يأتي، فلا يعني لا أكو علم لا أكو ظن فضلا عن العلم ظن ماكو بمن بكذب أحدهما حتى أجعل الملاك هو حصول وإفادة الظن الفعلي بصدق أحدهما وكذب الآخر. يعني يقول الباب أساسا مسدود أمامنا، أمام منه الظن الفعلي، لأنه الظن الفعلي شو قد يصير؟ كون يصير عندي فد لا أقل علم لا أقل ظن بكذب أحدهما وصدق منه وصدق الآخر حتى يصير عندي الظن فعلي بصدق أحدهما وكذب الآخر. زين، أما إذا هذا ميت إلا على منه كن أجعل الملاك الظن الشأني، أما إذا أجعل الظن فعلي زين. تعال إلى الأخبار المتعارضة، الغالب على الأخبار المتعارضة والطابع العام عليها ماذا؟ أنه لا علم ولا ظن بكذب أحدهما، إذن وين بعد يصير عندي الظن فعلي بصدق أحدهما وكذب الآخر؟ فإذن ليس الملاك كما أفاده السيد المجاهد، أعني إفادة الظن الفعلي، بل الملاك هو إفادة الظن الشأني بالمعنى الذي أفاده الشيخ الماتن. قال قدس سره: وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة، يعني بأقسامها الثلاثة بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني. اي بلي، بس بيا معنى الظن الشأني؟ قال بالمعنى الذي ذكرنا، اللي هو منه اللي ذكرناه في الدرس الماضي، اللي ذكره وين؟ قوله بحيث لو فرضنا العلم، ها؟ في الدرس الماضي في صفحة 116 قال بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع. قال بالمعنى الذي ذكرنا، اللي يعيد الآن يقول وهو أنه لو فرض في الواقع القطع يعني العلم إجمالا بكذب أحد الخبرين، قال كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه. وما قبل وإذا لم يفرض العلم، أكو فالشيء في الهامش لا بأس، ومع وجود هذا العلم، ومع وجود هذا القطع، زين إذا صار عندك علم إيش قطع؟ شو يصير؟ يخرج هذا المطلب عن تعارض الخبرين. مو صار عندي شنو؟ علم إجمالي بكذب أحدهما وصدق منه؟ صدق الآخر. زين، من أجي أشوف أحدهما مردد لو مو مردد؟ مردد، يصير عندي اشتباه حجة بلا حجة يا لا، بالتالي على أثر منه، على أثر العلم الإجمالي اللي صار عندي، القطع الإجمالي اللي صار عندي، فأخلي إيدي على السين أقول احتمال هذا هو الكاذب، أخلي إيدي على الصاد أقول احتمال هذا هو الكاذب، فعند ذلك المطلب يطلع عما نحن فيه، يطلع عن تعارض الخبرين. وين راح يدخل؟ راح يدخل في مسألة اشتباه الحجة باللا حجة. ومع وجود هذا العلم، هذا لا بس يذكر في الهامش، ومع وجود هذا القطع سوف يخرج المطلب عن تعارض الخبرين ويدخل في مسألة اشتباه الحجة مع اللا حجة. هذا إذا فرضنا العلم الإجمالي بكذب أحدهما. زين، وإلا وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين، شو تضيفون هنا؟ كما هو الغالب والطابع العام على الخبرين المتعارضين. ما عندي علم، شال إذا عندي علم فما يصير تعارض عندي. وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين، قال فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن الفعلي بكذب الآخر. ظن فعلي ما يحصل عندي أنا، فإذا ما أقدر أجعل الملاك شنو؟ إفادة الظن الفعلي. فيقول ليش ذاك احتار، صار عنده إشكالية واستشكل؟ لأنه هو باني على منه؟ باني على حصول على إفادة الظن الفعلي، ومن ما حصل عنده ظن فعلي صار عنده شنو؟ إشكال، انقدح عنده إشكال. أما يقول نحن في معزل عن هذا البناء، نحن أصلا بعيدين عن إفادة الظن الفعلي، ما ملزمين، ما نلزم أنفسنا بإفادة الظن الفعلي بصدق أحدهما وكذب الآخر حتى يصير عندي هذه الإشكالية اللي حدثت عند السيد المجاهد. ولو فرض وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين كما هو الغالب والطابع العام على الخبرين المتعارضين. الآن أنا عند محل بحثنا شنو؟ خبران سين وصاد تعارض بينهما. زين، في تعارض الخبرين عندي علم إجمالي بصدق أحدهما وكذب الآخر؟ لو لا عندي علم يقيني بصدور كليهما وباشتمالهما معا على شروط الحجية وشرائط الحجية، فبعد ما عندي علم بكذب أحدهما، زين من ما عندي علم أجل المرجحات، هذا أن المرجحات السندية والمتنية راح تجيني. يقول أكو في هاي المرجحات، أكو فد مرجح يوجب لي الظن الفعلي بكذب أحد الخبرين؟ يقول لا ما عندي. ظن فعلي ما عندي. فيقول المشكلة اللي عندكم وين يصير؟ لأنكم جعلتم البناء على أن الملاك إفادة الظن الفعلي، وحيث لم يحصل لديكم الظن الفعلي وقعتم في ذلك الإشكال. لذلك الشيخ الأعظم طلع روحه من هذه الإشكالية، ما قال أن الملاك هو إفادة الظن الفعلي، وإنما قال الظن الشأني. هاي ببداية وأنت خبير، وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني مو الظن الفعلي، حتى نقع في تلك الإشكالية التي وقع فيها السيد المجاهد. ولو فرض الآن راح يذكر آخر مقطع أيضا باب توضيح، ولو فرض أن شيئا من هذه المرجحات، اسم باب الفرض، أن شيئا من هذه المرجحات كان في حد نفسه، يعني شنو كان في حد نفسه؟ يعني مع قطع النظر عن التعارض. في حد نفسه يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن التعارض وتنزيل هذين الخبرين منزلة خبرين علم إجمالا بكذب أحدهما. لو فرض أن شيء من هاي المرجحات كان في حد نفسه شنو؟ موجبا للظن الفعلي بكذب الخبر. في حد نفسه نفرض أن واحد من هاي المرجحات، شيء من هاي المرجحات في حد نفسه شو يوجب؟ يوجب لي ظن فعلي بكذب الخبر. زين، يقول إذا هيك أوجب لي كان مسقطا لذلك الخبر، راح يوهن ذلك الخبر، راح يسقط عن الحجية، كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن منو؟ عن مبحث التعارض. وين يدخلني؟ يدخلني باشتباه الحجة، بالله حجة. فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا. هسه هاي العبارة الأخيرة لو فرض، خلينا نوضحها في مثال. قال لو فرض أن شيئا منها مثل الشهرة العملية، من باب المثال الشهرة العملية، نفرض أن شيئا منها اللي هي الشهرة العملية كان في حد نفسه موجبا للظن الفعلي بكذب الخبر. من يصير عندي ظن فعلي بكذب الخبر، راح يسقط الخبر عن درس حجية لو لا يرفع لي اياه، سقط لي اياه. شلون؟ مثال ذلك الشهرة العملية. الان مشهور الفقهاء هذا على الرأي اللي يعني هذا اللي راح نذكره الان كمثال، هذا على مبنى المشهور وعلى مبنى الشيخ الاعظم قدس سره، مطلب رجالي هو الشهرة العملية. مشهور الفقهاء إذا أعرضوا عن حديث ذاك الحديث يسقط عن الحجية لو يرقى إلى درجة الحجية، راح يسقط عن منه؟ يسقط عن درجة الحجية. وإذا عملوا بخبر ولو كان ضعيف السند، السند ما تعبان، بس المشهور شنو؟ عملوا بذلك الخبر، أفتوا على طبق ذلك الخبر، ذاك الخبر شنو؟ يرقى لمن؟ يرقى إلى درجة الحجية، يكتسب صفة الحجية. زين، الآن تعالي خبر سين، خبر سين قوي السند، خبر صاد هناك ضعف في السند، صار تعارض بينهما لا أقل بين ظاهريهما. زين، مشهور الفقهاء من إجاوا أعرضوا عن منو؟ أعرضوا عن الخبر سين وخلوا فتواهم على الخبر صاد. إهنانا هذه الشهرة العملية ماذا أوجبت؟ أوجبت لي الظن الفعلي بكذب منه؟ بكذب الخبر المعرف عنه اللي هو الخبر سين. زين هنا هذا المرجح من عبر عنه مرجحين، هو ما الشيخ ما يرضى به مرجح، هذا الأمر الشهرة العملية سقط للخبر سين لولا رقاني الخبر سين إلى درجة الحجية وخلاني وخلى هناك تعارض بين سين وصاد. لا وإنما شنو صار مسقطا علما، مسقطا للخبر سين، مسقطا علما للخبر سين عن الحجية، وبالتالي راح يطلعني عن مبحثي اللي هو مبحث التعارض. وين يدخلني؟ راح يدخلني بمسألة اشتباه الحجة بالله حجة. لاحظوا، قال لو فرض أن شيئا من هذه المرجحات كان في حد نفسه كالشهرة العملية مثلا موجبا للظن الفعلي بكذب الخبر اللي هو الخبر سين في مثالنا، شي يقول؟ يقول كان مسقطا للخبر، كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية. زين وبعد ومخرجا للمسألة عن منه؟ عن مبحث التعارض. زين بالتالي فيعد ذلك الشيء من الشيء الشهر العملية في مثالنا، فيعد موهن لو يعد مرجح، موهن مسقط، شو سقط الخبر. والحال أنا عندي شنو علم قطعي بمن بصدوره باشتماله على الشروط بكونه جامع لشروط الحجية، شو اجت الشهر العملية سقط لي هذا الخبر أو هل لي أضاف إليه وهنا قال موهنا لا مرجحا. إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في حد نفسه مرجوحية الخبر والظن الفعلي، يعني الفرق واضح عند التأمل بين ما بين الشيء الذي يوجب في حد نفسه مرجوحية الخبر سين والظن الفعلي بكذبه فيسقط عن الحجية، وبين ما يوجب مرجوحية الخبر مو في حد نفسه لا بملاحظة وقوع تعارض بين الخبرين وفرض عدم إمكان الاجتماع والجمع بينهما. يقول فرق أكو بين شيء هو موهن وبين شيء هو شنو مرجح. هاي العبارة الأخيرة فرق واضح، نعيد الصياغة ببيان آخر وبعبارة أخرى، لا بد من التفريق بين من ومنه، بين العوامل التي توجب تميز الحجة عن اللا حجة. هذا إشارة لمن؟ المقطع الأول. الفرق واضح بين عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر، يعني شو المرجح خبر؟ يعني يوجب مرجوحية الخبر سين والظن الفعلي بكذبة فيسقط عن الحجية. فهذا اللي وبثان شو العملية من يا عوامل، هاي من العوامل اللي توجب تميز الحجة عن منه؟ عن اللا حجة. راح تقول لك شو العملية؟ تقول لك ترى الخبر صاد حجة والخبر سين لا حجة. زين وبين التفريق بين هاي العوامل وبين العوامل التي توجب رجحان إحدى الحجتين على الأخرى في فرض التعارض. هذا إشارة لمن؟ للمقطع الثاني. وبين ما يوجب مرجوحية الخبر، يعني تلاحظون الآن خبر سين وخبر صاد صار تعارض بينهما واستقر التعارض، وين أروح؟ أروح للمرجحات السندية المتنية وأشتغل أشتغل بالنتيجة شنو؟ أرجح من باب المثال، أرجح الخبر سين وأطرح منه المرجوح. هنا هذا المرجح مالي مرجح لو موهم؟ لا مرجح، رجح للخبر سين وجعل للخبر صاد مرجوحة قالت مرجوحية الخبر بس بملاحظة منه، بملاحظة التعارض بينهما وفرض ماذا؟ عدم إمكان الجمع بينهما. جمع ما يصير لأنه عموم خصوص من وجه، في مادة الاجتماع أكو تعارض والتعارض استقر عندي، فاضطريت رحت للمرجحات. من أروح للمرجحات وأعمل العلاج، عالجت عالجت عالجت، رجحت سين وطرحت صاد، هذا المرجح مالي أوجب مرجوحية الخبر صاد، مو في حد نفسه، مو حال الشرع العملية، لا بملاحظة التعارض، بملاحظة استقرار التعارض بينهما وفرض عدم إمكان الجمع بينهما. فرق بين الأمرين، بين أمر هو موهن ومسقط، وبين أمر هو شنو؟ لا مرجح، فرق بينهما. فالنتيجة النهائية من هذا الكلام كله، النتيجة النهائية عند الشيخ الأعظم قدس سره أن الملاك في الترجيح هو إفادة الظن الشأني بالمعنى الذي ذكره، لا إفادة الظن الفعلي كما تخيله السيد المجاهد قدس سره. هذا كله بالنسبة للمرجحات السندية. وأما المرجحات المتنية، قال وأما ما يرجع إلى المتن، يعني يرجح لنا المتن، متن الحديث، فهي أمور منها الفصاحة، يعني تعارض خبران سين مع صاد، ولكن ألفاظ الخبر سين، ألفاظ يعني المتن، بعد سنغض النظر عن منه، عن الرواة، عن السند، عن عناصر السند، لا ألفاظ الخبر سين فصيحة، وألفاظ الخبر صاد شنو؟ ركيكة. فهذا واضح. شرجح؟ أرجح الخبر اللي ألفاظ متن شنو؟ مفردات المتن شنو؟ فصيحة، باعتبار أن هذا هو صاد من معدن الفصاحة اللي هم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم. قال الفصاحة، فيقدم الفصيح على غير الفصيح. لماذا؟ قال لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام. هذا إذا كان صدق صادر من المعصوم، كان المعصوم هيك ألفاظ استغفر الله أنه ركيكة، هو عربي، هو أول من أفصح من نطق بالضاد. فذاك الخبر الآخر اللي ألفاظ متن فصيحة بها فصاحة بها بلاغة، ذاك رح يقدم. بس يقول هذا متى؟ إلا أن يكون منقولا بالمعنى. يعني هذا الترجيح متى؟ فيما إذا كان الخبران المتعارضان كل منهما قد شنو؟ قد نقل باللفظ. إشارة إلى نقطة مهمة، مو نقطة دقيقة. يعني أنا شو وقت أرجح بالفصاحة؟ شو وقت أرجح بالفصاحة؟ غير الخبر سين، كن الراوي، رواة الخبر سين راوين الخبر عن المعصوم بلفظه، والخبر صاد أيضا شنو؟ أيضا بلفظه عن المعصوم. هناك أنا شنو؟ أروح أرجع للترجح بالفصاحة، أقول مفردات هذا المتن فصيحة وألفاظ ذاك الخبر شنو؟ ركيكة. أما هذا الاستدراك، أما إذا كان الخبر سين مثلا منقول باللفظ، باللفظ المعصوم، والخبر صاد لا ما منقول باللفظ، منقول بالمعنى. زين الناقل بالمعنى منه؟ الإمام الباقي لو فلان الراوي، الراوي مو الراوي مي نسى، نسى الألفاظ، عين الألفاظ، لكن الفحوى المضمون المؤدى باله جاب طرح النياه شنو؟ بألفاظ هو صاغه، هو تلفظ بها. هنا بعد ما كن مجال لمن أروح، أن أروح أرجح ماذا؟ أرجح بالفصاحة. هوش ما أقدر أجعل مقارنة بين الإمام المعصوم وبين منه غير الإمام، وبين الراوي الفلاني أقول كلام ذاك فصيح وكلام هذا الراوي شنو غير فصيح؟ إيش طبيعة كلماتنا غير فصيحة؟ إيش طبيعة كلماتنا غير فصيحة؟ فينتهي أثر هذا الترجيح بالفصاحة إذا كان أحدهما منقولا بالمعنى. لذا قال الترجيح في الفصاحة إنما يتم إلا أن يكون أحد الخبرين منقولا بالمعنى، عند ذلك بعد ينتفي أثر الترجيح بالفصاحة. ومنها المرجح الآخر من المرجحات المبنية الأفصحية، هل أن هذا الترجيح تام أو غير تام؟ يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.